السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه من مجالس تدبر سورة الأعراف، المجلس 14. كنا توقفنا آية 127 عند قوله سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. آخر مشهد توقفنا عنده في المرة الماضية مشهد إيمان السحرة في مشهد مهيب أمام الجميع، وأنهم دعوا الله عز وجل أن يثبتهم على هذا الإيمان وأن يتوفاهم مسلمين، فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقبل أن يقولوا هذا الكلام تذكروا قاعدة مهمة جدا تثبتهم، وهي قولهم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، يقينهم أنهم سوف يلاقوا ربهم وسوف يجازيهم الله عز وجل على صبرهم، على قدر، ركزوا معي، على قدر يقين الإنسان في هذه العقيدة وهذه الحقيقة أنه سوف يموت حتما، في كل الأحوال سوف يموت وأنه سوف يلاقي ربه ويسأله ربه سبحانه وتعالى. على قدر يقين الإنسان في هذه العقيدة على قدر ثباته، كلما نسي الإنسان قضية الموت والبعث والجزاء وأن الدنيا دار بلاء وأن الآخرة وأن الآخرة هي دار الجزاء، إذا نسي الإنسان هذه الحقائق قل ثباته وضعفت عزيمته. لكن كلما تذكر الإنسان أن إنما الدنيا صبر ساعة ويصبر على أي أذى كان طالما أنه في سبيل الله عز وجل يصبر ويتصبر ويصابر ويرابط، هذه العقيدة، عقيدة اليقين في لقاء الملك سبحانه وتعالى وأنه سوف يجازيه على كل فعل فعله وكل صبر وكل قطر الدم وكل قطرة عرق بذلها لنصرة دين الله عز وجل، هذه العقيدة إذا استقرت في قلب الإنسان كانت عونا له على ثباته لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. لكن إذا انشغل الإنسان بالدنيا وبالناس وبالبلاء الموجود في الدنيا تقل عزيمته. فقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، ثم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أيضا لا يشترط طالما أنهم مؤمنون وأنهم ثابتون وأنهم طلبوا من الله عز وجل الصبر والثبات، لا يشترط أو لم يشترطوا أن ينجيهم الله عز وجل. يعني أحيانا الإنسان بيشترط على الله عز وجل السلامة، أنه عايز يسير في الطريق ولكن يسلم من كل هذا. إحنا قلنا أن المفسرون اختلفوا هل نفذ فرعون وعده أم لا، لكن جماهير المفسرين قالوا أن فرعون نفذ الوعد وبالفعل قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لكن هؤلاء حينما طلبوا من الله عجل طلبوا من الله عجل الصبر وأن يتوفاهم مسلمين. ففارق بين من يختار سلامة الطريق وبين من يختار طريق السلام. هناك ناس تختار طريق السلامة، أي الطريق الذي ينصر الدين، ولكن لابد أن يكون آمنا سالما لا تنفر في الحر، يريد طريقا مكيفا لنصرة الدين. ولكن هناك ناس نسأل الله جل أن يثبتنا على الحق يختاروا التمسك بالدين أيا كانت النتيجة، في أيا كان الوقت، استضعاف، تمكين، أيا كان الوقت، هو يتمسك بالدين ويدور معه حيث دار، كما بيروى في الأثر عبد المسعود دور مع القرآن حيث دار. أنت تتمسك بالحق، تتمسك بالدين أيا كانت النتائج أيا كانت النتائج الدنيوية، لكن أنت موقن أن العاقبة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. طيب الآيات اليوم قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون. لما انتصر موسى عليه السلام على السحرة ثم ألقي السحرة ساجدين، هذا المشهد المهيب بدأ يؤثر في الناس. هذه الهزيمة التي وقع فيها فرعون ووقع فيها الملأ بدأت تؤثر في الناس، تبث، بدأت روح الأمل تنتشر، بدأ بنو إسرائيل عندهم أمل في النجاة، أمل في انتهاء ملك فرعون، أمل في الخروج من هذه الأرض، أمل في أن موسى عليه السلام بالفعل هو الذي كان ينتظره بنو إسرائيل. لأن كانت كما ورد في الإسرائيليات فرعون حينما سأل المنجمين والكهنة أخبروه أن هذا زمان يزول ملكه على يد مولود من بني إسرائيل. لذلك كان فرعون يقتل الأبناء ويترك نساء ويستحي نساء أن يتركهم أحياء للخدمة، فكان يقتل الذكور. ولما يعني قتل كثيرا من الأولاد أيضا فيما يروى في الإسرائيليات، فالملأ فزعوا قالوا طيب الوقت أنت بتقتل الأبناء وإحنا محتاجين بنو إسرائيل للخدمة ليخدمونا، أنت تترك النساء؟ نعم النساء يعني يخدمون في المنازل، لكن يريد من يحمل الأعباء الشاقة. فكان يقتل سنة ويترك سنة، فكان في سنة اسمها سنة القتل وسنة الترك. وقيل أن هارون عليه السلام ولد في سنة الترك، لذلك ولادة هارون عليه السلام لم يحدث فيها نفس القضايا والإشكاليات التي حدثت مع ولادة موسى عليه السلام، فإنما في ولادة موسى أم موسى عليه السلام ألقته في اليم خوفا من أن يقتل، هذا ما ورد في بعض الإسرائيليات. أيا كان، فكان بنو إسرائيل في هذه اللحظات ينتظرون من ينقذهم، فلما انتصر موسى على السحرة وآمن السحرة بدأ الأمل يدب في قلوب الناس، وبدأ بنو إسرائيل عاشوا زمنا طويلا في الاستضعاف والتقتيل والتشريد والخدمة، فأصابهم الذل، تعودوا هذه الحياة، تعودوا الذل والمهانة، تعودوا على هذه الحياة. فلما يأتي إنسان يبث روح الأمل والعزة والقوة مرة أخرى، هذا خطر على الملوك الظلمة، ده أمر خطر جدا على الملوك الظلمة، أن يأتي إنسان يبث روح العزة والأمل والقوة وأن هناك أمل وأننا نموت شهداء خيرا لنا من أن نعيش أذلة. هذه المعاني خطر جدا على الملوك الظلمة ويخافون من انتشارها، فبدأ الملأ يشعرون بانتشار هذه المعاني بين بني إسرائيل، يتكلمون بأن موسى هو المنتظر وأنه بالفعل سوف يتحقق تتحقق البشرى وأنه سوف يسقط ملك فرعون على يده، وأن أقرب الناس إلى فرعون بدأ يؤمن كالسحرة آمنوا بموسى، وأيضا إيمان السحرة كان قويا وكان نموذجا قويا أمام بني إسرائيل، فصبروا على ما عذبوا وقتلوا وصلبوا. لما بدأ الأمل ينتشر فزع الملأ من ذلك، فانطلقوا مباشرة إلى فرعون. فقال الملأ، احنا ذكرنا أن في سورة الأعراف الملأ المحرك الرئيسي، فهنا الملأ بدأ يتحرك مباشرة، لأن الملأ يخاف على ملكه أيضا، لأن ملك الملأ وسلطان الملأ من سلطان فرعون، كلهم إيه مع بعض يعني الكل في سلة واحدة. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فحين بيسخنوا فرعون يقولون أنت نسيت، ألا تشعر بما يعني تأثير إيمان السحرة على الناس، ألا تشعر بذلك؟ بل قال بعض العلم أن فرعون نفسه بدأ يتأثر من المشهد، ويعني وبدأ يخاف من أن يزول ملكه. فالملأ أراد أن يثبت فرعون، وأراد أن يجعل فرعون يأخذ خطوات عملية لإيقاف وقطع وقتل روح الأمل وطعن هذه البشرة التي بدأت تنتشر بين الناس. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. نفس دايما احنا قلنا ايه المخرج الأساسي عند فرعون، مسألة الإفساد في الأرض، انهم أرادوا أن يخرجوكم من الأرض، أرادوا أن يفسدوا في الأرض، قضية الأرض والوطن، هذا يعني ايه الوتر اللي بيلعب عليه دائما كل الملوك الظلم، مسألة أنا خايف على الأرض، أنا خايف، أنا أريد الإصلاح، أنا أخاف من الفساد، أخاف من انتشار الفساد، إني أخاف أن يبدل دينكم كما قال فرعون في سورة غاف، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهنا بيذكروا أيضا بما سيقول، ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فينا نقطتين، النقطة الأولى معنى كلمة ويذرك وآلهتك والخلاف بين المفسرين، والكلمة والنقطة الثانية في الآية قرار التقتيل الجديد القديم الجديد، تكرير القتل، وأن فرعون لا يملك إلا البطش والقتل حينما تنقطع حجته ويخسر المناظرة، ويعني ادعى أن موسى عليه السلام وحاشاه ادعى أنه ساحر وأتى بالسحرة وهزم فرعون وهزم الملأ وآمن السحرة، لما انقطعت الحجة يعود مباشرة إلى البطش والتقتيل والتعذيب والتشريد. طيب ما معنى ويذرك وآلهتك؟ يذرك يعني هيترك فرعون، إن الناس هتبدأ يعني لا تطيع فرعون، ويذرك أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. رقم واحد إن موسى وقومه هيفسدوا في الأرض. قالوا ما هو الفساد؟ أنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، اعتبروا أن هذا فساد. طيب ويذرك أي أن موسى وقومه سوف يتركوك لا يطيعونك. وآلهتك، الإشكالية فين في كلمة آلهتك اللي خلت يعني اللي جعلت كثير من المفسرين يتوقفوا عند هذه اللفظة؟ كيف يقولون له وآلهتك وهو يدعي كما قال فرعون أنه ربهم الأعلى؟ فقال أنا ربكم الأعلى، فقال ما علمت لكم من إله غيري. فإزاي هنا الآلهة جاءت بالجمع آلهتك وأضيفت إليه آلهتك؟ بعض المفسرين، احنا نشوف كيف تعامل المفسرون مع هذه اللفظ. بعض المفسرين حاول يفسر المعنى ده من قراءة أخرى، لكن قراءة أخرى شاذة ليست متواترة، ليست في العشر المتواترة. وإلهتك يذرك وإلهتك مروي عن ابن عباس، لكن هي قراءة شاذة بمعنى لا يعني ينفع نستفيد منها في التفسير لكن ليست في القراءة. فقالوا إن الإلهتك بمعنى طاعتك وعبوديتك، فمعنى يذرك وآلهتك لو إن إلهتك المقصود منها التفسير أي يذرك ويترك طاعتك، يتركك ويترك إيه؟ طاعتك، يعني يترك القوانين التي وضعتها أنت. يبقى أول قول إن يذرك وآلهتك يعني يذرك وإيه؟ ويترك طاعتك وعبوديتك، لا يعبدونك. يبقى الآلهة لما أضيفت كاف فرعون هتكون الآلهة هنا بمعنى الطاعة، فآلهتك أي طاعتك. ده قول. قول الثاني لا، إن كان في آلهة موجودة بالفعل، وهذا في التاريخ الفرعوني القديم موجود إن كان في آلهة يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون بعض الثور. فهنا اختلفوا، هو كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى يعني كان بيدعي أنه الخالق، ولا كان بيدعي أنه طاعته واجبة؟ يعني إيه اللي كان حصل؟ نجد أن بعض المفسرين قال، ودي تحتاج أيضا دراسة إلى يعني ضم إلى علم التفسير علم التاريخ، كنت أنا ضعيف جدا في المسألة دي، لكن أذكر لكم ما قاله بعض المفسرين. بعض المفسرين قال نعم هو ادعى ذلك، وده يعني ممكن يكون المتقدمين وقلة من المتأخرين وهم قليل، لأن فعلا كيف يدعي فرعون ذلك أنه هو الخالق وكيف يصدقه الناس؟ طيب الفرعون السابق والفرعون الذي يليه، لأنه يعني كانوا فراعنة متتالية. طيب الفرعون السابق هو أيضا الذي خلق؟ بعضهم قال لا، هو لم يدعي أنه الخالق، هو كان زي ما صديق حسن خان في تفسير فتح البان قال كان دهريا لا يؤمن بوجود الرب، لكن في تعدد آلهة، وأن حركة الكواكب والنجوم هي التي يعني زي ملحد يعني، لكن مش ملحد بأنه بينفي كل الآلهة، ينفي أن خالق الواحد، لكن في آلهة متعددة هي اللي بتحرك الكون. لذلك كانوا بيعبدوا آلهة كثير، كانوا بيعبدوا الشمس، يعبدوا القمر، يعبدوا كل مشكلة عندهم يعملوا لها آلهة ويعبدوها. يعني مشكلة في المطر يعملوا آلهة المطر ويعبدوه، عندهم مشكلة في الجمال يعملوا آلهة الجمال ويعبدوه، أي مشكلة عندهم للحيوانات يعملوا آلهة ويعبدوها. وقال بعضهم إن كان في هما كانوا بيعتقدوا، وده من أشهر الأقاويل، إن وده اختاروا ابن عاشور، إن كان في آلهة كبيرة، إله كبير، وفي آلهة صغيرة كتير، وإن الآلهة الإله الكبير ده كان بيحل في روح فرعون فيخبر الناس بمراد الآلهة الكبيرة. تاني يعني نظام الآلهة كان موجود زي إن في إله كبير، سواء اختلفوا هل هو اسمه رع إله الشمس أو أين كان هو اسمه إيه، أو شكر إيزيس أو أوزوريس، أين كان اسمه إيه، إن في إله كبير وفي آلهة متعددة صغيرة، وإن الآلهة الصغيرة دي تحت الإله الكبير. طب أمال إيه دور فرعون في المنظومة دي؟ فرعون هو الذي تحل فيه قضية بقى الحلول، عقيدة الحلول، إن الآلهة الكبيرة تحل في روح فرعون فينطق على لسان الآلهة، فما يقوله فرعون هو كلام الآلهة، لذلك بيعتبر نفسه إله لذلك، فكلامه يعني إيه شرع بالنسبة له، كلامه دين، كلام فرعون هو مراد الآلهة. فلما بيقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، أي أنا الذي أشرع، لا أحد يستطيع أن يعرف مراد الآلهة غيري، فلابد أن تعبدوني، فطاعتي طاعة للآلهة. ووضع لهم آلهة كثيرة يعبدونها، فقالوا يذرك أي يذرون طاعتك وطاعة الآلهة التي وضعتها أنت لهم. يعني فرعون كان بيحدد آلهة ويأمرهم بطاعة الآلهة، زي ما كانت قريش بتضع أصنام وبتجعل الناس تخون حول هذه الأصنام، هم بيخترعوا الأصنام ثم يأمرون الناس بعبادة هذه الأصنام. فكذلك كان الفراعنة يختارون الآلهة ويأمرون الناس بعبادة الآلهة، لكن الآلهة الصغيرة دي كلها تحت فرعون، يعني فرعون لا يعبدها ولكن يأمر الناس بعبادتها. فكلمة آلهتك أي الآلهة التي أمرت أنت بعبادتها. يبقى القول الثاني، أنا بحاول نفصل وبعدين نلخص الكلام، القول الأول آلهتك بمعنى طاعتك وعبادتك، القول الثاني آلهتك أي الآلهة التي أمرتهم أنت بعبادتها، أنت وضعت لهم آلهة وأمرتهم بعبادتها. القول الثالث، لأن فرعون كان هو أيضا يعبد آلهة، سواء كانت الآلهة أن كان صنم يعلقه في رقبته أو أيا كان الشمس، أو لأن بعضهم قال أن رع إله الشمس، وأن كلمة فرعون فيها رع أيضا مضمنة كلمة في فرعون، وأنه كان يعبد هو الإله الكبير. ففي زعمهم فقالوا وآلهتك أي أيضا يكفرون بالآلهة التي تعبدها أنت. فأيا كان فرعون كان يعبد ويأمر الناس بعبادته أو هو لا يعبد شيئا ويأمر الناس بعبادته وعبادة الآلهة، أيا كان في قول رابع. يبقى القول الثالث الآلهة التي تعبدها أنت. يبقى القول الأول يذرك وطاعتك، القول الثاني يذرك ويذرون الآلهة التي أمرتهم بعبادته. وكان فرعون، بعض المفسرين أشار إشارة صغيرة كده لمسألة، كان فرعون بيقسم الآلهة وبيجعل لبني إسرائيل آلهة يعبدونها غير آلهة القبط، كان بيختار لهم يعني بعض الآلهة إيه يعني تصور حقير، يعني مثلا حشرات دواب العجل، قالوا إن السامري تأثر بعبادة العجل، يعني هم كانوا كان بيأمر بني إسرائيل بعبادة العجل. وقال بعض العلماء لا، ده هم بني إسرائيل القبط نفسهم كان فيه من الآلهة التي يعبدونها العجل، والسامري تأثر وانبهر بهم، ذلك أيجي معنا إن شاء الله المرة القادمة. وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، إن هم يعني ما زالوا متأثرين بعبادة الأصنام اللي ده كان موجود عند الفراعنة. يبقى القول الثاني الآلهة التي أمرتهم أنت بعبادتها، القول الثالث إيه؟ كذرك وآلهتك يتركونك ويتركون الآلهة التي تعبدها. القول الرابع أشار إليه، اللي عايز يستفيد في المسألة دي يراجع كلام غالبا المتأخرين، رشيد رضا في المنار وابن عاشور في التحرير، دول اللي استفادوا في المسألة دي، ورشيد رضا استفاد جدا وجاب تاريخ المصريين والخلاف ومين هو فرعون، وقال هو مش عارف رمسيس ولا من فتاح والأسرة إيه وسليل الشمس، واستفاد في المسألة هنا. القول الرابع أشار إليه القاسمي، قال إن في بعض اللغات العبرانية إن الآلهة هنا بمعنى القضاء، يذرك وآلهتك أي يذرك وقضاتك، القضاء اللي انت وضعتهم ليحكمون بين الناس، بمعنى سيتركونك ويتركون شريعتك لن يتحاكموا إليك. وإن كان القاسمي لم يرجح هذا القول، لكن هذا القول أيضا له يعني ممكن نستفيد منه إزاي، من حديث أيضا إن كان في سنده كلام لكن يعني مقبول عند جماهير أهل العلم، حديث عدي بن حاتم الطائي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه آية المائدة أنهم يتخذون المسيح ويتخذون أهل الكتاب أربابا من دون الله، فتعجب قالوا نحن لا لم نتخذهم أربابا من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أليس يشرعون لكم وتطيعونهم؟ فقال نعم، فقال بلى، قال فتلك عبادتهم. فمسألة الآلهة هنا أي الشرع، آلهتك أي القوانين على ألسنة القضاء التي وضعتها لهم أنت، يعني سيتركونك، يتركون فرعون ويتركون التحاكم إليك. فالشاهد من الأربع أقوال إن يذرك وآلهتك سوف يزهد فيك، لم يعد بنو إسرائيلين لم يعد بنو إسرائيل منبهرين بك، بنو إسرائيل لم يعودوا منبهرين بك خلاص. قضية الآلهة والتعظيم، وبدأ الخوف يموت في قلوبهم، محدوش خايفين منك ولا خايفين من الآلهة، لابد أن تفعل شيئا لتعيد الرهبة مرة أخرى إلى قلوبهم. فغضب فرعون وقال لما سمع هذا الكلام أنهم سيتركوني ويتركون الآلهة، قال سنقتل أبناءهم، مش سنقتل، سنقتل، التضعيف هنا أو الشدة يعني التضعيف للقوة والتكلف، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، أي نتركهم أحياء. يعني عكس ممكن الناس تفهم كلمة نستحي نساءهم يعني نغتصب، لا مش معنى كده. نستحي ألف وستين وتاء كأننا نطلب حياتهم لا نقتلهم، عكس سنقتل أبنائهم يقتل الذكور مرة أخرى والرجال حتى لا يكون هناك قوة وبذل، ثم نترك النساء ليعملوا في خدمتنا ونستحي نساءهم. وإن فوقهم قاهرون، طب إيه علاقة وإن فوقهم قاهرون؟ أي يريد فرعون أن يثبت أننا لم نتأثر شيئا بإيمان السحر، ولم نتأثر شيئا لم يؤثر إيمان السحرة ولا انتصار موسى عليه السلام لم يؤثر في المعادلة شيئا، ما زلنا أقوياء، ما زلنا نحن نمسك زمام القوة، نحن من يقهرهم وإن فوقهم، المعادلة لم تتغير شيئا. فرعون لما بدأ يخاف على ملكه أراد أن يؤكد أنه ما زال على كرسيه، ما زال على ملكه، لم ينفلت أحد من المملكة. قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، كأنه يريد حتى أبين لهم أننا ما زلنا فوقهم، ما زلنا فوقهم قاهرين. فقال وإن فوقهم قاهرون، يعني مسألة التقتيل مرة أخرى، ليه إعادة أمر القتل مرة أخرى، حملة التقتيل الجديدة والتشريد والتعذيب الجديدة، ما الغرض منها؟ قتل الأمل الذي بدأ ينتشر عند الناس. لذلك تجد الملوك الظلمة دائما إذا قام أحد الناس ليبث روح العزيمة والأمل والبشرى والانتفاض، وكما قلنا حياة العزة مرة أخرى، هذا يغضبهم فيسارعون إلى قتل هذه الروح عن طريق التخويف، وغالبا ما يؤثر هذا الخطاب. أيضا سنجد أن فرعون كان حريص بعد كل أزمة يمر بها فرعون حريص على خطاب إعلامي. يعني كان فرعون والملأ والسحرة من قبل لما كانوا معه كانوا حريصين جدا على استغلال الإعلام، أن يجعل الشعب كله معه فيقوم ويقول ويدعي أنه منصف يعني ويأخذ يعني رأي الناس، ذروني أقتل موسى، وكأنه لا يتحرك في المملكة إلا بالمشورة، ويقول فماذا تأمرون في سورة الشعراء، ويقول إني أخاف، أنا خايف عليكم، أنا لا أتحرك إلا خوفا عليكم، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كان كل ما يحصل أزمة يطلع فرعون بخطاب إعلامي يثبت الناس، وعايز يعيش الناس معاه في الإيه، في الوهم وفي المشكلة، اللي هو يعني يقول الناس أنا أتحرك لأجل مشاكلكم لا لأجل نفسي. كان حريص دائما بعد كل موقف. فلما بعد ما آمن السحرة خرج فرعون وقال الملأ يعني اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فخرج بخطاب لابد أن نقضي على هذه الفتنة الجديدة مرة أخرى، هذه الفتنة التي انتشرت التي تريد أن تحدث فتنة في البلاد سوف نقضي عليها، سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فقال موسى مباشرة، قال موسى، لابد لكل خطاب إعلامي من الملوك الظلمة الذي يقتل الأمل لابد من خطاب من المصلحين لبث الأمل والبشرى وتبيين سنن الله عز وجل للناس. فرد موسى عليه السلام على كلام فرعون مباشرة، يعني لما تقرأ الآيات قال، أي قال فرعون، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، قال موسى مقابلا لهذا القول مباشرة، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. هو يتوكل على قوته ونحن نتوكل على الله، هو يعتمد على التعذيب والتشريد ونحن نتوكل على الله عز وجل، نستعين به سبحانه وتعالى ونتصبر به. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نجد أن موسى عليه السلام اعتمد الخطاب، اعتمد خطابه على أمرين. الأمر الأول الكلام العملي، الناس دايما بتعتقد ان الواجب العملي ان لازم يكون في اعمال معينه نقوم بها، بتراكم هذه الاعمال نخرج من الايه، من الواقع اللي احنا عايشين فيه الاستضعاف. يعني واحد يعني دايما في ازمنه الاستضعاف الناس تقول لك ايه الحل، ما هو الحل؟ فتقول له مثلا الحل ان احنا نصبر ونستعين بالله ونفعل ما في وسعنا. يقول لك لا مش ده الحل. طب انت عايز ايه؟ يقول لك انا اريد حلا. تقول لي النهارده هنعمل كذا وبكره كذا وبعده كذا، وفي خلال وترسم لي خطه من النهاردة من اللحظة الآنية التي أسمعك فيها إلى وقت محدد ومعاد محدد يحدث فيه التمكين، ترسم لي خطة كده. أي خطة ليست مرسومة هتبين لنا من الآن من لحظة الضعف لحظة التمكين لن أسير فيها. تقول له طيب ما احنا نعمل يعني نفعل ما امرنا به ونتوكل على الله عز وجل، ليس بوسعنا الا هذا، يرفض يقول لك لا ده مش هيؤدي الى التمكين، ويطلب منك ان تعطيه افعال تؤدي الى التمكين مباشره. يعني تقول له مثلا تعال نفعل كذا، تعال ندعو الى الله عز وجل، تعال نعلم الناس الخير، يقول لك لا ده هيؤدي للتمكين ازاي، ارسم لي خط مباشر بين هذا الفعل وبين التمكين. فحين لا نملك لا يملك لا يعني المصلحون لا يملكون عصا سحريه، لا يملكون ذلك، لا يملكون التغيير اللحظي الان للواقع، لا يملكون، هم امروا باشياء من الله عز وجل يطبقونها، طالما انهم لا يصفقون للظالم، لا يقفون في صفه، لا يدعمونه، يفعلون لا بوسعهم، فانت تفعل ذلك ما امرت انت به ايضا. فمساله ان موسى عليه السلام امام هذا الخطاب قال استعينوا بالله واصبروا، ممكن واحد في هذا الزمان يقول له ده مش حل. طب هو مش حل، طب ايه الحل عند حضرتك؟ يعني استعينوا بالله واصبروا مش حل، طب ايه الحل؟ ان موت فرعون، انا لو اقدر اموته كنت موته، ما هو يعني ما يعني بلاش فكاكه يعني، ما انا طب ما ايه الحل؟ ان احنا نحاربهم، هو يا ابني لو نقدر نحاربهم ما كناش قاعدين مع بعض دلوقتي. يعني احيانا الناس بترفض حلول هي واقعيه ثم يدعي حلول وهميه ويعاتبك على انك لا تفعل هذه الحلول. طب ثم ماذا؟ يقول لك الحل ان احنا مش عارف نعمل كذا، طب ما هو كذا مش موجود، كذا مستحيل الان. فقال موسى عليه السلام استعينوا بالله، لا تنسوا الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، لا تنبهروا بملكه وكرسيه وسلطانه وقوته وجنوده وملئه، استعينوا بالله، انتم تملكون الايمان الذي في قلوبكم الذي لن يجعل الله عز وجل لاحد سلطان على قلوبكم. فقال استعينوا بالله واصبروا، فاحيانا الصبر حل، احيانا الزمن جزء من العلاج، ان تصبر وتثبت على موقفك، ان تموت مرابطا في مكانك ده حل، وان تكون ايضا انت لبنه في بناء التمكين، لا يشترط ان تكون انت القاصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على نفسه لما بيقول مثله عن نفسه صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء، ثم قال انما انا لبنه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في بناء التوحيد الذي يعني أقامه هو الأنبياء على مدار الزمان، فيقول عن نفسه وإنما أنا لبنة في هذا البناء. هو كان أفضل لبنة صلى الله عليه وسلم، يعني القصر كان جميل إلا موضع لبنة، وازداد القصر جمالا بوجود هذه اللبنة في التمثيل الذي ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنما أنا لبنة. كثير من الناس لا يريد أن يكون مجرد لبنة في البناء، أنت مجرد لبنة، جسر، خطوة في الطريق، قد تموت وأنت لا ترى شيئا من النصر، ولا يحدث تغيير يعني مشاهد ملموس، تغيير يأتي ببطء لكنه حتما سيأتي. لذلك قال لهم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، عقيدة لا تتبدل. مش معنى أن فرعون اليوم يقتل ويشرد ويعذب أننا ننسى أن الأرض لله. فلما قال فرعون سنقتل أبناءهم، فيخبره موسى عليه السلام أنه لا يفعل هذا بعيدا عن قدرة الله، الله عز وجل لو أراد أن ينتقم منه لفعل سبحانه وتعالى. يؤكد موسى على هذه العقائد التي ينساها الناس في وقت البلاء، فقال إن بالتأكيد الأرض لله، لا من الملكية لله سبحانه وتعالى، يملكها يورثها من يشاء من عباده. وغالبا التمكين يأتي بجهد يعني لا يماثل ولا يشابه النتيجة اللي بيبذلها، يعني التمكين أمر عظيم جدا بيأتي بجهد غير مناسب للتمكين، فسماه الله وراثة، إن اللي بيورث حاجة ما بيتعبش فيها. هذه ليست دعوة للخلود والقعود إلى الأرض كما فعل بنو إسرائيل وقالوا إنا هنا قاعدون، لكن أقول ابذل ما في وسعك وجاهدوا في الله حق جهاده. حينما تبذل ما في وسعك ولا تجد تغيير ملموس على أرض الواقع، لا تحبط، لا تيأس، يحدث تغيير الآن بإذن الله عز وجل في جنتك. اللي بيبحث عن التغيير اللحظي المباشر فلينظر إلى الجنة، يعني كل قطرة عرق تبذلها لنصرة الدين بإذن الله عز وجل يحدث تغيير في جنتك. حينما تقول سبحان الله وبحمده تغرس نخل الآل في الجنة. الذي يبحث عن التغيير الدنيوي فقط يحبط. لأن سنة الله عز وجل أن التغيير في الأرض بطيئة، التغيير يأتي ببطء وفي مداولة كما يحدث بين الليل والنهار. فكذلك الذي يريد التمكين سريعا بمجرد مجيء موسى يحدث تغيير فأحبطه. فلما قالوا بمجرد مجيء موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يريدون أن يقولوا أنت بمجرد مجيئك كان لابد أن يحدث تغيير، ما زال الأذى مستمرا كما يعتقد البعض. تخيل مثلا حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد بمجرد بعثته صلى الله عليه وسلم لابد أن تكسر كل الأصنام وأن يموت كل المشركين. طب ما دور المؤمنين إذن؟ إذن يعني إذا كان مجرد البعثة هيحدث تغيير سحري في الأرض لحظي، ما دور المؤمنين إذن؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، ابتلاءات. فلما خطاب موسى عليه السلام لم يحدث تغييرا قويا كما فعل خطاب فرعون، خطاب فرعون أثر في بني إسرائيل وخافوا، فقالوا لموسى بعد أن قال لهم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، سيدنا موسى يخبرهم أنني لا أعدكم بالتغيير اللحظي لكن أعدكم أن العاقبة تكون للمتقين، العاقبة النهاية كما قلنا في أول قصة سيدنا موسى، فانظر كيف كان عاقبة. قلنا أن المتدبر والمتأمل ينظر إلى العاقبة لا إلى البدايات فقط. فقال والعاقبة، ذلك ابن عاشور بيقول حينما تأتي العاقبة بالألف واللام في القرآن فهي عاقبة طيبة، عاقبة حسنة، لكن أي عاقبة إذا أراد الله جل أنها عاقبة سيئة تأتي مضافة، عاقبة المكذبين. لكن حينما تقول العاقبة هي للمتقين يعني العاقبة الطيبة، حينما تعرف يعني العاقبة النهائية لا تكون إلا لأهل الإيمان، لكن لا يشترط أن كل من يعيش سيرى هذه العاقبة. هذه السنن، عدم فهم هذه السنن يؤدي إلى سوء ظن بالله. الأشياء أن أحيانا الإنسان يظن في الله أشياء لم يقولها الله عز وجل، لم يخبرنا الله عز وجل بها، ثم يحاسب الشرع ويحاسب ربه على هذه الظنون. يعني أحيانا يدعي أن الله عز وجل سينصره حتما في هذا الموقف، يقول نصرك الذي وعد. طب أوعد الله عز وجل بالنصر في هذا الموطن؟ هل وعدك الله، هل معك من الله عز وجل وعد بالنصر في هذا الموطن تحديدا أم أن الوعد عام؟ ذلك كان في درس مهم جدا كيف نتعامل مع وعود الله عز وجل، يريد ترجعوا تسمعوه، لأن أحيانا بيؤدي التعامل الخاطئ مع وعود الله إلى سوء ظن في الله. ونجد ان شوف خطاب سيدنا موسى قال عسى ربكم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نفس السوره يقول لو كنت اعلم الخير ولو كنت اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وشعيب قال وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله. فشوف ان في احتراز عسى ربكم، وتجد احيانا وهؤلاء هم الانبياء هذا كليم الله ويقول عسى وهو معه وعد من الله عز وجل، لكن يقول عسى ربكم، يستعمل فعل عسى. وتجد على المقابل بعض الناس في الزمن الحاضر يعطي وعود يقينية أنت ستنتصر أنت بنفسك، لا يقول مثلا أن الإيمان سينتصر، هذا يؤدي إلى خلل نفسي عند بعض الناس حينما يسمع هذه الوعود ثم ينزل الواقع ويؤذى ويسجن ويشرد ويقتل. فهو في لحظات التعذيب يسيء الظن بالله، وحينما يقتل الناس من حوله يسيئون الظن بالله ويقولون أين النصر؟ النصر للأمة للمجموع ليس للأفراد، كما قلنا ونكرر القرآن يأتي دائما في أوقات الاستضعاف ليؤكد على أن الدين سينتصر لا أنك أنت ستسلم. وربنا جاب لنا نموذج الصحراء الذين آمنوا وماتوا شهداء كما روى عن ابن عباس. فقال موسى عليه السلام والعاقبة للمتقين. قالوا في شخصيات دايما عجولة متوترة مع كل بلاء حالة من الهلع والفزع، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، مفيش فايدة مفيش أمل، كل خبر يسمعه يقول خلاص المساجد كلها تتقفل. أنا سمعت خبر النهاردة هو سمع خطاب فرعون سنقتل أبنائهم، أنا سمعت قال خلاص الدعوة ماتت. في ناس كده مع كل خبر بتسمعه يقول لك خلاص المرة دي بقى طلع الموضوع بجد. تقول له يا عم انت المرة اللي فاتت قلت وفضل الله والناس مستمرة والدين لك لا 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 المرة دي امريكا حطت ايدها في ايد روسيا مع اليابان مع الصين مع مش عارف وقرروا ان هيهدموا وهيدمروا. يا طب سيبها لله والامر سيتم وحتى لو الانسان اصيب في الطريق هذا الدين حتما سينتشر. لا لا انت ما انتش فاهم الامر اعظم من كده. هو دايما متوتر دايما في نوع حاله من الهلع تلاقي مع كل تصريح لاهل الباطل يفزع مفيش امل تلاقي جنبك في كل مشكله كده مفيش امل. هو معروف بيظهر بعد كل خطاب يطلع ايه يقول لك مفيش امل خلاص يا ابني اسكت بعد كل خطاب يطلع لا لا المره دي بجد المره دي مفيش امل المساجد كلها هتتقفل الناس كله عنده دايما عنده بيميل الى صيغ العموم والتفخيم والتعظيم دايما بيميل الى هذه الصيغ. الشخصيات المتوتره دي لابد ان يرد عليها حتى لا تبث روح الياس لان احيانا الياس لا ياتي من الخارج ياتي من الداخل. يعني احيانا الياس ياتي من داخلنا لا من خارجنا. قضيه الهزيمه النفسيه اتكلمنا عنها المره الماضيه في المناظرات ازاي السحر حاولوا يعملوا نوع من الهزيمه النفسيه لموسى عليه السلام قبل المناظره قالوا أدينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا نوع من التعجل. بعض المفسرين قال ليه ربنا قال تأتينا وجئتنا يعني هل المقصد أدينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما أتيتنا وإن التنوع ده بيسموه في يعني ده نوع من التفنن في الألفاظ فقط لكن هو نفس المشهد. بعضهم قال لا تأتينا أدينا من قبل أن تأتينا أي من قبل أن تولد ومن بعد ما جئتنا أي من بعد ما جئتنا بالرسالة والمعجزة. يعني إحنا بنتقتل من قبل ما أنت تتولد لأنه هو كان يقتل الأولاد بسبب الرؤية اللي رؤيت له أو كلام المنجمين والكهنة أنه سوف يأتي مولود على بني إسرائيل يزول ملك فرعون على يديه فقتل الأولاد فقالوا أذينا من قبل أن تأتينا أي من قبل ولادتك تأتي إلى الدنيا يعني ومن بعد ما جئتنا أي من بعد ما جئتنا بالمعجزة وكنا متوقعين أن بمجرد ولادتك سينتهي التعذيب أو بمجرد وقوفك أمام فرعون سينتهي التعذيب. هؤلاء المتعجلون. وإن كان ابن عاشور أنكر المعنى ده قالوا بعض المتقدمين ابن عاشور أنكر المعنى ده ولا المقصد أن يعني هي نفس اللفظ تأتينا وجئتنا أي بالمعجزة قبل أن تأتينا بالمعجزة وبعد ما جئتنا هو يعني من قبل المجيء ومن بعد المجيء الإذاء مستمر أنت لم تغير شيء. فبدأوا يشكوا أن النصر سيكون على يديه فبدأوا يشكوا في وعود الله عز وجل قالوا أذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا. قال احنا قلنا أي خطاب فيه نوع من الهلع والفزع لابد يكون فيه خطاب تثبيت حتى لو المتكلم لا يقصد اليأس كما حدث مع خباب حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا ألا تستنصر لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر لم يقل والله لتنتصرن يا خباب. كان خباب انتصر خباب رأى النصر رأى التمكين لكن هذه القاعدة أن الوعد للدين لعموم الدين ليس للأفراد والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب المؤمن أيا كان هو من الله يسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. إذن الوعد يكون لعموم الأمة ليس لأفراد معينة فيها. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. أنتوا يعني مستكبرين أن فرعون يموت الله قادر على ذلك. أنتوا يعني لما أنا قلت لكم أن الأرض لله حينما قلت لكم أن الأرض لله يورثها ما يشاء من عباده استعظمتم ذلك. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. موضوع بسيط جدا فرعون مجرد امتحان من الامتحانات. فبتمسك ورقة امتحان في امتحان استضعاف وفي امتحان تمكين في امتحان بلاء امتحان ضراء وفي امتحان سراء في امتحان فقر وفي امتحان غنى. ممكن واحد يجي له سؤال واحد فقر كل واحد يجي له سؤال واحد غنى كل واحد يجي له سؤالين كل واحد يمر مرحلة الاستضعاف ومرحلة التمكين كل واحد يمر مرحلة التمكين فقط يمكن واحد يمر مرحلة الاستضعاف فقط. الله عز وجل هو الذي يغير هذه البلاءات والله أعلم حيث يجعل البلاء هو أعلم حيث يجعل الرسالة وأعلم حيث يجعل البلاء ويبتلى المرء على قدر دينه ويختار الله عز وجل ويصطفي أناس للوجود في هذا المكان وهذا الزمان. فقال الأمر أبسط من ذلك عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. القضية أيضا ستنتقلون من بلاء إلى بلاء طالما أنتم أحياء في هذه الدنيا، فأنتم في دار بلاء. هل تعتقدون أنه بمجرد موت فرعون وهلاكه انتهى الامتحان وانتهى البلاء؟ أبدا، فينظر كيف تعملون. تنتقلون إلى امتحان آخر، وبالفعل أهلك عدوهم، وبالفعل استخلفهم في الأرض، وبالفعل حينما نظر إليهم سبحانه وتعالى في وقت التمكين رسبوا ووقعوا، صبروا على الاستضعاف ولم يصبروا على التمكين، صبروا على البلاء ولم يصبروا في السراء. هذه رسالة لكل متعجل التمكين، قد يكون ما أنت فيه أنفع لدينك، أنفع، قد يكون ما أنت فيه أنفع لدينك، لعقيدتك، لقلبك. الله يسوق هذه البلاءات ليخرج منا أنواع العبوديات، لا ليخرج منا اليأس والقنوط والإحباط. هذه البلاءات لتظهر، ليظهر سبحانه وتعالى ما بداخل أهل طاعته، ما بداخل عباده المخلصين المخلصين، ليخرج ما بداخلهم من إيمان، من معاني لا تخرج إلا في وقت الضراء. كيف يصطفي الله عز وجل الشهداء بدون تسليط للكافرين على المؤمنين؟ كيف تخرج معاني البذل والتضحية وإراقة الدماء وبذل الأموال؟ كيف تخرج هذه المعاني بدون المداولة بين الحق والباطل؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. من حكم المداولة بين الحق والباطل وطول فترة الاستضعاف إخراج هذه العبوديات التي لا تخرج إلا في هذه الأوقات. إذن وجودك في هذا الوقت في وقت الاستضعاف هذه فرصة رائعة لإخراج العبودية، لتري الله منك الخير، ولتري الله عز وجل منك البذل والتضحية. لذلك كان يتمنى الصادقون المخلصون يتمنون نصرة الدين في وقت الاستضعاف. هكذا قال ورقة بن نوفل حينما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ذلك، قال: ليتني أكون فيها جزعا شابا حينما تنتصر، حينما تمكن، حينما تفتح مكة. أبدا، تمنى الوجود والشباب والقوة في لحظة، في أشد لحظة الاستضعاف، لحظة الخروج حينما يخرجك قومك. الذي يفهم ورقة، يعني الذي يفهم من سنن الله أنها في مرحلة من المراحل اسمها مرحلة الإخراج والخروج، يخرجك قومك، يفهم يقينا أن في مرحلة اسمها مرحلة الدخول والتمكين. أدخلني مدخل صدق، أخرجني مخرج صدق، وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، آية القصص نزلت وهو يخرج صلى الله عليه وسلم خارج من مكة، فربنا بيقول له: الذي أخرجك سوف يعيدك، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سترد إلى مكة مرة أخرى. فأكيد ورقة بن نوفل يفهم من سنن الله عز وجل، ومن فهمه للناموس الذي أنزل على موسى، ومن فهمه للنصرانية، من فهمه لمعاملة الله عز وجل لرسله، أن في مرحلة استضعاف وفي مرحلة اسمها مرحلة التمكين. فتمنى ورقة أن يكون موجودا في لحظة الاستضعاف. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة فإن له جنة أو جنتين، فإن له جنة أو جنتين. تخيل، لا تسبوه. هو تمنى نصرة الدين في وقت الاستضعاف. فقال موسى، نعود للآيات، قال موسى عليه السلام: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. هنا مرحلة جديدة في مرحلة الآيات. سيدنا موسى أول لما جاء عرض الحق فرفضوه، فأخرج الآيات فرفضوها، فاتهموهم بالسحر فاستعد للمناظرة فنظرهم وانتصر فرفضوا الآيات. آيات متتابعات متتاليات. احنا ذكرنا ان من اهم المحاور في سورة الأعراف التعامل مع الآيات. ذلك اكثر سورة فصلت ووضحت آيات سيدنا موسى في سورة الأعراف، يعني الذكر المفصل للآيات لم يأتي الا في سورة الأعراف. يعني بقية سور تأتي العصا واليد، الإجمال، كلمة تسع آيات فقط كما وردت أظن في سورة الإسراء وسورة النمل فقط، وكل واحدة لها دلالة معينة في السياق. لكن التفصيل، الجراد والقمل والضفادع والدم، هذا التفصيل لم يأتي إلا في سورة الأعراف، يعني سورة الأعراف تفصيل الآيات. لذلك نجد سورة الأعراف لم تذكر لنا تفاصيل غرق فرعون، يعني سورة الشعراء فيها تفصيل أكثر في غرق فرعون في لحظة الإهلاك، لكن نجد هنا إن إشارة في آية واحدة، إنما التفصيل جاء أكثر في كيفية إعراضهم عن الآيات. هذا ملمح مهم جدا في التعامل مع قصص القرآن، إن كل سورة لما تذكر جزء من القصة هذا الجزء مناسب لسياق القصة. يعني قصة موسى والخضر جزء من حياة سيدنا موسى لم يذكر إلا في سورة الكهف، كما ذكرنا في سورة الأنعام هذا الجزء من حياة سيدنا إبراهيم لم يذكر إلا في سورة الأنعام. فأيضا إن تأتي سورة معينة تستفيض في ذكر موضع من قصة وتجمل موضع آخر، تجد العكس يحدث في سورة أخرى، ما ذكر مفصلا في سورة الأعراف يذكر مجملا في سورة أخرى، وما ذكر مجملا في سورة الأعراف يذكر مفصلا. كل هذا متناسب مع سياق وموضوع السورة أو مواضيع السورة. فقال ربنا هنا أن طالما أعرضوا عن الآيات الواضحات البينات التي جاء بها الرسول، تأتي الآيات القدرية، تأتي الآيات الكونية، يأتي قدر الله عز وجل من البلاء. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب، ونقص من الثمرات. وقيل هذا كان في البوادي وهذا كان في القرى، أيا كان السنة يعني الجدب. لذلك يفضل لما تذكر عن عام العام يكون فيه الخير. لذلك لما قال يوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دأبا، لكن لما أتى العام الذي فيه الخير قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، لم يقل ثم تأتي سنة فيها يغاث الناس. لذلك السنوات التي تعب فيها نوح عليه السلام كانت سنين، لكن لما انتهت الدعوة كانت أعوام. قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ده التفرقة بين سنة وعام. لكن لا يشترط كلمة السنين أنها سنوات طويلة، المقصود أن الزمان كان زمان جدب. لكن لما يقال أسنت القوم أي دخلوا في السنة، دخلوا في الجدب، فهنا بالسنين أي بالجدب. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى عملهم بذلك بهذا البلاء حتى يعودوا؟ إذا لم يستفيدوا من الآيات التي جاء بها موسى قد تنكسر يعني عزيمتهم وتنكسر ينكسر الجبروت والطغيان ويعودوا إلى الله عز وجل لعلهم يذكرون. وهذا الجذب لم يكن متوالي، البلاء ما كانش متوالي، كان في فترات فيها رخاء، فترات رخاء وفترات جذب، فترات رخاء وفترات جذب. طيب فإذا جاءتهم الحسنة، لما تأتي فترات الرخاء قالوا لنا هذه نحن نستحقها، ده بتخطيط فرعون، تخطيط الملأ والنخبة والقيادة الحكيمة والرشيدة والكلام اللي ملوش لازمة، ده لنا هذه نحن نستحق هذا بجهدنا بطاقتنا ببذلنا. وإن تصبهم سيئة، لك ده بسبب الايه الإرهابيين، ده بسبب بسبب موسى ومن معه، بسبب اللي عايزين يفسدوا في الأرض. كل ما يجي خير ده بجهدنا، كل ما يجي فساد. في حين العكس هو الذي بيحدث، أنه لولا الدواب أصلا، حتى بعيدا حتى لو خرج منهم أهل الإيمان، لولا الدواب لم يمطروا، فتأتيهم السيئة بسبب ذنوبهم. فاستطاع فرعون أن يقنع الناس أن ما مروا به من جدب وبلاء هو بسبب موسى ومن معه، في حين العكس هو اللي يحدث. وتجد أن من رحمة الله حتى وهو يبتلي أهل الكفر أن المعصية أن البلاء ليس كثيرا. فقال ربنا فإذا اللي تأتي للكثرة الحسنة معرفة، لكن لما أتى مع سيئة قال وإن للقلة تصبهم سيئة نكرة، يعني حتى فترات البلاء لأهل الكفر لم تكن متتالية ومتتابعة لإهلاكهم، لكن كانت ليعودوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، جايز يرجعوا لربهم. فإذا جاءتهم الحسنة، فالحسنة جاءت معرفة ولفظ المجيء لأنها منتظرة، دائما جاء فلان تكون أنت تنتظر، فهم ينتظرون الحسنة. وجاءت بإذا التي تفيد الكثرة، الحسنة معرفة. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا قلنا هنا فيه اهتمام بالخطاب الإعلامي، كل ما يجي رخاء يطلعوا يعملوا خطاب إعلامي، هذا بمجهود سادة الفرعون اللي فعل وفعل وفعل. قالوا لنا هذا، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومع يتشائموا، ده بسببهم، يعملوا خطاب إن ده بسبب هم أفسدوا هم فعلوا ومع، ألا إنما طائرهم عند الله، أي عقوبتهم التي تشائموا منها كانت بسبب معصيتهم، وكله بفعل الله وكله بتقدير الله، ألا إنما طائرهم عند الله. هنا في مبحث طويل في الطيرة، لكن ده مش قضيتنا، اللي بيتفرع مثلا زي الإمام القرطبي في التفسير هتجد مبحث عن الطيرة، ألا إنما طائرهم عند الله أي بتقدير منه سبحانه وتعالى، أو ألا إنما طائرهم عند الله أي ما أصابهم بسبب ذنوبهم أيضا بتقدير منه سبحانه وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الله عز وجل يبتليهم ليعودوا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أضافوا، لاحظ هنا هنجد مراحل، شوف حلم الله، أول مرحلة مجيء موسى رفضوها، تاني مرحلة العصا واليد رفضوها، تالت مرحلة مناظرة الصحراء رفضوها، رابع مرحلة السنين ونقص من الثمرات رفضوها، خامس مرحلة الآيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، دي المرحلة كام؟ انتوا نمتم؟ دي الخمسة. في مرحلة سادسة مختلف فيها اسمها الرجز، هتجيلنا، بعضهم قال دي مرحلة وقال لا دي هيها الرجز مختلف في معناه. فنجد لو اعتبرناها مرحلة ست مراحل قبل الإهلاك، مجيء موسى بالحق ثم الآيات ثم نظرة الصحراء ثم السنين ونقص من الثمرات ثم هذه الآيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ثم الرجز، على أنه عذاب مختلف. فلما أتى السنين والجدب وكان مفروض يعودوا إلى الله، قالوا لا لن نعود، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إشكالية عظيمة جدا أن الناس أحيانا البلاء يصرفهم عن الله بدل ما يرجعهم ربنا، إشكالية خطيرة في عقلية الإنسان. لذلك كان في تعبير جميل ذكره الإمام الرازي لكن في تفسير سورة أخرى يعني غير سورة الأعراف، كان بيقول أحيانا الله جل يبتلي المشرك اللي بيعبد الصنم، أحيانا ربنا يبتليه بمرض وببلاء ليتضرع إلى الله، فالمشرك لما يأتيه البلاء يزداد قربا من الصنم ويتضرع إلى الصنم فيزداد بعدا عن الله، فالبلاء لا يؤثر فيه، فهذا يستحق الإهلاك، يعني خلاص هيرجع إزاي؟ الآيات الشرعية رفضها والآيات الكونية رفضها، فهذا يستحق الإهلاك، يطبع على قلبه. فهؤلاء لما أعرضوا عن الآيات الشرعية التي جاء بها موسى، جاءتهم الآيات القدرية الكونية من الجد، فأعرضوا عنها فأتتهم آيات أعظم، فقبل أن تأتيهم الآيات الأعظم قالوا مهما تأتنا به من آية، وكأنهم يقرون أنها آية لكنهم يرفضونها. وهنا قلنا التعامل الخاطئ مع الآيات، قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا، مش انتوا قلتوا انه هو ساحر؟ ألم تقولوا أنه ساحر؟ ثم ناظر السحرة وأفحمهم ألا زلتم تقولون أنه ساحر؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين. نكمل بإذن الله بعد الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين. قرروا إن أي شيء سيأتي من قبل موسى عليه السلام هيعتبروا مهما كان عظيم ومهما استطاعوا ومهما يعني لم يستطيعوا أنهم لا يواجهونه إنه سحر، سيتوقفون عن معارضة ما يأتي به موسى، وأصدروا قرار إن كل ما يقوله موسى هو مجرد سحر كفعل، يعني هذا الفعل هو ما فعله مشرك قريش حينما عجزوا عن معارضة القرآن، فقالوا كل ما يقوله هو شاعر سحر أيا كان لكن لن نستطيع أن نعارضه. طب إن كان هو من فعل البشر فافعلوا مثل ما فعل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. فقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها، قرار بإغلاق العقل، قرار بعدم التفكر في أي آية تعرض عليهم لتسحرنا بها فما نحن لك. وهنا الآية دي مليئة بالتأكيدات، لم يقولوا فلن نؤمن، يعني كلمة لن نؤمن جملة فعلية، لما فما نحن لك بمؤمنين جملة اسمية، فنفي الجملة الاسمية أشد في النفي من نفي الجملة الفعلية. ذلك قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لم يقل فلن أبسط يدي إليك، قال ما أنا بباسط، نفس تعبير ما نحن بمؤمنين أو هنا لك بمؤمنين كتعبير ما أنا بباسط. فما نحن جملة اسمية النفي، ما نحن لك بمؤمنين، وكأننا قد نؤمن لأي أحد إلا أنت، أنت تحديدا لن نصدقك. فما نحن لك، والباء يعني حتى مقاربة الإيمان، الباء هنا فيها نوع من المقاربة والإلصاق، أي لن نقارب الإيمان فضلا على أن نؤمن، لا تتوقع أننا سوف حتى نفكر في القضية، فتوقف عن عرض الآيات. فما نحن لك بمؤمنين. فلما وصلوا هذه المرحلة انتقل إلى العقاب، إلى يعني المعاملات، معاملة ربنا سبحانه وتعالى. الآيات القدرية أصبحت أشد، يعني السنين ونقص من الثمرات كان بسيطة وكان يعني يصلحوا التعايش معها ولم تؤثر فيه، فانتقل العقاب، العقاب أشد. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات، هم قالوا مهما تأتينا به من آية لن نتأثر، فأرسل الله آيات عظيمة جعلتهم يتأثرون، آيات مفصلات. هنشرح الأول آيات مفصلات وبعد كده نذكر سريعا هذه الأشياء الخمسة. آيات مفصلات يعني كانت آيات مفصلات فيها قولين، قول الأول يعني آيات واضحات، واضحة أنها من عند الله عز وجل لا يستطيعها البشر، فكانت حينما تأتي هذه الآية يفزعون إلى موسى ويطلبون منه أن يصرف هذه الآية عنه. فكلمة مفصلات تأتي بمعنى واضحات، وقيل إن مفصلات أي مفصولة عن بعضها البعض، في بينها فصل، فكانت الآية تنزل عليه بالطوفان والجراد والقمل، كل آية تأتي مثلا تمكث أسبوع وبعدين في فاصل شهر يتفكروا، يا ترى مين اللي جاب الطوفان، ومن الذي رفع الطوفان، من الذي أتى بالجراد، ومن الذي رفع الجراد، من الذي أتى بالضفادع، ومن الذي رفع الضفادع، يفكروا في الآية. فتأتي الآية تستمر أسبوع متوالي مثلا أو شهر، الروايات اللي وردت في الإسرائيليات إن كانت الآية تظل أسبوع ويمكثون شهرا ليتفكروا في الآية فلا يفيقون ولا يعودون إلى الله. فتأتي الآية التي تليها تمكث أسبوع متواصل، طوال الأسبوع يلجؤون إلى موسى فيدعو موسى ربه، في نهاية الأسبوع يدعو موسى ربه فينصرف عنهم البلاء فيعودوا إلى الفجور والكفر والطغيان. فتأتي الآية التي تليها، فمعنى مفصلات في بينها فواصل زمني، واللفظ يحتمل المعنيين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة. الطوفان اللي هو الماء المعروف، وإن كان بعض أهل العلم اختار إن الطوفان هي أصلها، اختار إن أصلها لغة من الطواف، فقالوا هو كل ما طاف بهم من عذاب، لأن في ناس قالت الغيم، ناس قالت المطر، وناس قالت السيول أو الرياح طافت بهم، ليس الطوفان المتبادر كطوفان نوح. وأيا كان يعني الطبري مال إلى العموم إن الطوفان هو كل ما عذاب طاف بهم، لكن الطوفان يعني يقذف إلى الذهن مباشرة قضية الماء، وإن كان ماء بيغمرهم ولا يأتي إلى أرض التي يمكث فيها بنو إسرائيل. الطوفان الجراد معروف، اجتاح الجراد يعني أرضهم وأكل ثمارهم ودمر حياتهم، ثم رفعه الله جل عنهم. ثم جاء القمل الحشرات المعروفة وآذتهم وانتشر فيهم انتشار عجيب. وحينما تقرأ كلمة الجراد والقمل والضفادع وهي يعني حشرات وحيوانات، تعلم أن هذه الحشرات مأمورة بأمر الله عز وجل، أمرها الله عز وجل أن تذهب، كما أمر الله عز وجل في آخر السورة كما أمر الحيتان أن تذهب إلى الشاطئ يوم السبت ثم تنصرف. فكل شيء يتحرك في الكون بأمره سبحانه وتعالى، حتى الحشرات بأمره سبحانه وتعالى، كما فعل يوشع بن نون ونظر إلى الشمس وقال أنت مأمورة وأنا مأمور. فالكون كله، والكون كله ملك له سبحانه وتعالى، الكون كونه والملك ملكه، يفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، قيل إن الدم إن كانت تتحول مياههم إلى دم فلا يستطيعون، وكانوا يعني عطشانين لا يستطيعون الشرب، وكانوا يجأرون ويذهبون إلى بني إسرائيل، وكانت المرأة من بني إسرائيل تعطيها للمرأة القبطية المرأة من بني إسرائيل تعطي المرأة القبطية الماء فيتحول في يد القبطية إلى دم. وقيل للدم هو مرض كان من الرعاث اللي هو ينزل الدم من أنوفهم. أيا كان، لأن هذه الآية تحديدا يعني في كتب التفسير ولا سيما بعض المتقدمين مليئة بالإسرائيليات، وده ليس من إيه يعني يخصنا في وقفتنا مع سورة الأعراف. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. طيب هل أثرت فيهم هذه الآيات؟ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. في سورة الزخرف تقريبا قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. يعني كان كل ما تنزل الآية، أنا عايز أتخيل الكائن الخرافي ما احنا اتكلمنا عنه قبل كده، بعد كل اللي شافه تخيل ينزل مثلا الجراد ويجتاح البلاد. طب هو ربهم والآلهة بتاعتهم مش المفروض تتحرك وتنقذهم ولادي؟ يعني لما تسأل حد من القبط ماذا فعل ربكم فرعون، ليه مش عارف يشيل الجراد؟ أليس هو ربكم الأعلى؟ مش هو اللي خايف عليكم وخايف على الفساد في الأرض؟ طب ما تخليه يشيل الجراد. فلا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. فيذهب يعني جزء من الملأ يذهبون إلى موسى ويطلبون منه يعني ويلجؤون ويجأرون إليه وتضرعون إليه ادعوا ربك أن يصرف عنا الجراد، ولو صرفت عنا الجراد سنعطيك بني إسرائيل. فيقوم موسى عليه السلام ويدعو ربه فيرفع الجراد فيعود إلى الكفر والطغيان. تخيل أنا يعني ممكن متخيل لما سيدنا موسى يدعي ربنا وربنا يصرف الجراد عنهم، ممكن فرعون يطلع في خطاب إعلامي إيه رأيكم في اللي أنا عملته وشلت الجراد؟ والناس يصدقون. في رواية في الإسرائيليات ذكرها الإمام الطبري في سورة البقرة إن لما موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه وانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وانطلق موسى وسار في البحر، فلما وصل فرعون إلى البحر وخاف بعض جنوده أن يسير في البحر التفت إليه فرعون وقالوا ألا ترون إلى البحر ألا ترون إلى البحر كيف انفرق خوفا مني وفرقا مني. والناس صدقت ومشي طرف بدليل هم مشي وراه، بدليل هم صدقوا هم غيروا معاه، فأضل فرعون قومه وما هدى. يعني استطاع ان هو يعني واضح انه يعني شال العقول وضع مكانها اي حاجه. فاشهد ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. استكبروا عن الايات وكانوا قوما يعني اصروا واستكبروا استكبارا اصروا في الاجرام واستمروا على الاجرام وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. هذه الايه اختلف فيها، هل كلمه الرجز هنا المقصود بها اي عذاب من العذاب اللي ذكر؟ يعني الرجز مقصود به الطوفان والجراد الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل عذاب لما كان بينزل كان اسمه رجز، فيكون معنى الايه ولما وقع عليهم اي عذاب من العذاب السابق؟ بعد كل عذاب ينزل كانوا يذهبون إلى موسى ويقولون يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا هذا العذاب. يعني ممكن تحط مكان الرجز الطوفان أو الجراد أو القمل أو الضفادع أو الدم. بعد كل آية كانوا يذهبون إلى موسى ويقولون له لو كشفت عنا هذا العذاب تحديدا سوف نعطيك ما طلبت من أول اللقاء هنا خالص في سورة الأعراف. أول حاجة طلبها يرسل معنا بني إسرائيل، سنعطيك ما تريد بل سنزيد الإيمان. وإن كان كثير مفسرين قال لنؤمنن لك، ليس مقصود بها لنؤمنن بك، لا يقصدون الإيمان برب موسى، لنؤمنن لك أي سنصدقك ونرسل معك بني إسرائيل. نصدقك مش يعني نؤمن بما أتيت به من شر، سنصدق أنك أنت رسول فافعل ما تشاء واعبد قومك واعبد أنت وقومك ما تشاءون وانصرفوا عنا. خلاص ده قول إن الرجز المقصود به العذاب اللي ذكر في الآية التي سبقتها. طيب قول الثاني إن الرجز ده عذاب آخر وهو الطاعون. إن كل الآيات حينما لم تؤثر فيهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم لم يؤثر فيهم فابتلاهم الله عجل بطاعون أهلكهم. هذا الطاعون هو الذي أثر فيهم ودفعهم إلى أن يجأروا ويلجأوا إلى موسى. أيا كان الرجز هو العذاب السابق أو العذاب المخصوص اللي هو الطاعون، كان عذاب جعلهم يجأرون ويلجأون إلى موسى وأعطوا عهد وميثاق لموسى لو كشفت عنا هذا العذاب، سواء كان الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أو الطاعون، لو كشفت عنا هذا العذاب لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز، ما قيل في الاختلاف الرجز سيقال في هذه الآية، يبقى فلما كشفنا عنهم الرجز، ما هو الرجز؟ إما الآيات السابقة اللي هي الخمسة، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أو الطاعون. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. كان ممكن ربنا يقول فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم ينكثون. كلمة إلى أجل هم بالغوه أن عذاب الله عجل له أجل، لا ينزل بعجلة المتعجلين. الله جل يعجل بعجلة أحد، المتعجل إن ربنا ينزل العذاب، الله جل يعجل بعجلة أحد، في أجل لنزول العذاب. ذلك وتمت كلمة ربك، زي ما تيجي الآية، يعني حينما جاء الوقت الذي أراده الله لظهور كلمات الله من التقدير إلى الكلام إلى الوقوع العملي، أو بيسموه الوقوع التنجيزي في الأرض، التنجيزي في الأرض، ونشرح المعنى ده. حينما جاءت هذه اللحظة قدر الله إغراق فرعون، يعني إهلاك الظالمين له موعد، لا يتقدم هذا الموعد بعجلة أحد، إنما إلى أجل هم بالغوا. طالما ربنا قدر إلى هذه اللحظة سيعيش هؤلاء الطغاة، قدر الله ذلك إلى أجل هم بالغوا. إذا ذي الفجائية، وأيضا قالوا تفيد السرعة، إذا هم بلغوا، قالوا يعني كان بمجرد ما يرفع العذاب، يعني مثلا لو قلنا أن الرجل هنا العذاب السابق اللي هو الجراد مثلا، أو أي لون من ألوان العذاب الخمسة، كان في اليوم اللي يترفع فيه الجراد يرجعون في عهدهم وينقضون العهد. عارف اللي يقعد يقول يا رب خلص الامتحانات وانجح يا رب، والله لو نجحت يا رب وهعمل يا رب، يوم النتيجة، يوم بعد ما يجيب النتيجة وينجح ينقض كل العهود، مش مثلا يعني مش مستنى يومين مثلا حتى، لا، يوم النتيجة ينقض العهد والميثاق مع الله. في ناس كده يا رب لو شفتني يا رب انا هعمل وهعمل، يوم ما يخف لحظة هو خارج رجله جوه المستشفى ورجله بره يعصي الله عز وجل. في ناس كده بمجرد ما تخرج من البلاء اذا هم ينكثون. احنا قلنا مسألة نقض العهود موجودة ايضا في السورة، فما وجدنا لأكثرهم من عهد. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. والنكث الحبل الملفوف المحكم أو الصوف المغزول المحكم يفك، فهو فعل أخرق، فعل أصلا في نوع من الحمق، فعل أحمق، إن شيء يكون فيه جمال وقوة وإحكام ومتانة وأنت تنقضه. هكذا العهود مع الله الذي ينقضها هو يقوم بفعل أحمق، إذا هم ينكثون. فمباشرة فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بسببية، سبب إيه؟ بأنهم إيه؟ ها؟ كذبوا بآياتنا. احنا قلنا ده من محاور سورة الأعراف، التعامل الخاطئ مع الآيات، لذلك جاء النص عليها. هنا ربنا ما ذكرناش تفاصيل الإغراق وتفاصيل الإهلاك، ذكر لنا تفاصيل الإعراض، لأن ده غرض أصيل من سورة الأعراف غير سورة الشعراء. كان الشعراء جاب التفاصيل الحوار سيدنا موسى، لأن هي فكرة الشعراء إزاي إن هم هيضضوا الوحي بالشعر، فهناك محاورة فرعون مع موسى كانت طويلة، وتفاصيل الإغراق في الشعراء كانت أطول، الإغراق والإهلاك. هنا كان في آية واحدة، جاءت في آية واحدة، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بالسبب بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ده محور جديد بيجي او ذكر قبل كده ويجي ختام سورة الاعراف، كلمة غافلين هتختم بها سورة الاعراف مرتين في موضعين، الغفلة نوعين، غفلة اهل الشرك وغفلة اهل الايمان. فقالوا كانوا عنها غافلين، هل الانسان يحاسب على الغفلة؟ قالوا الغفلة التي تؤدى للاعراض نعم يحاسب عنها الانسان. في واحد يعني سهو كده وافاق خلاص يعفو الله جل عنه، لكن الغافل المعرض الذي تتلى عليه الآيات لا يريد أن يسمعها. لذلك إحنا آخر سورة الأعراف إذا قرأ القرآن فاستمعوا، التعامل الصحيح مع الآيات هيأتي في آخر سورة الأعراف، كيف نتعامل تعامل يعني فيه إيمان ويقين وإخبات مع الآيات. بدأت سورة الأعراف فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن في صدرك حرج منه، آخر سورة الأعراف أنت تستمع إلى الوحي، خلاص ما عادش في حرج، بل انت قفزت من هذه المرحلة، انتقلت الى مرحلة الاستماع والانصات لتطبق الايات. لكن هنا كان العقاب بسبب بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم الختام: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وعد الله تحقق، ليس كل بني إسرائيل لاقى هذا الوعد، اختار الله ذي الطائفة لتلاقي هذا الوعد. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقفت سريعة، ما هي الأرض؟ ما معنى تمت كلمة ربك؟ ما معنى يعرشون؟ الأرض أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض. اختلف أهل العلم على أربع أقوال. أنا نسيت إن الأرض لله يورثها من يشاء، أيضا كان فيها اختلاف، لكن هناك كان في قول إن هي الجنة، إن الأرض لله يورثها من يشاء، لكن قول الجنة هنا مش موجود لأنه ورثوا الأرض. أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارب. كتير من أهل العلم، وده واضح إن هو يعني الأقرب للسياق التاريخي حتى للأحداث، إن مشارق الأرض ومغاربها هي أرض الشام ليست أرض مصر. قالوا الدليل التي باركنا فيها، طبعا أرض مصر ما فيش فيها الأرض. قالوا لأن كلمة التي باركنا فيها مذكورة في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقالوا الأرض المبارك فيها هي الأرض الإيه؟ هي أرض الشام. فكلمة مشارق الأرض التي باركنا فيها، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، هي أرض الشام. والسياق التاريخي أن موسى عليه السلام لما نجا من مصر وفرعون أغرقه الله وألكه الله، جاء فرعون آخر، استمروا الفرعون استمروا فترة زمنية قبل أن يأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقترب من مصر تماما، قعدوا فترة في الفرعون. لكن حصل التمكين فين لبني إسرائيل؟ حصل التمكين في الشام على يد من؟ يوشع بن نون عليه السلام. حصل فترة في التيه بعدما عبروا البحر، مكثوا فترة في التيه، هذه الفترة مات فيها موسى عليه السلام، مات موسى عليه السلام، ومات قبله هارون، هارون مات الأول عليه السلام، مات في التيه، ثم مات موسى عليه السلام، ثم ودخلوا التيه بسبب رفضهم دخول الأرض المقدسة، ثم أرسل الله جل إليه موسى عليه السلام ودخل بهم الأرض المقدسة. فكان التمكين أرض الشام. فالقول الأول الأرض هي إيه؟ أرض النوم، أرض الإيه؟ أهل الشام، أرض الإيه؟ أرض الشام، خلاص. القول الثاني انها مصر، وفي بعض يعني الحاجات الحفريات كده اللي قالوا ان او يعني كان ذكرها رشيد رضا، قصص كده غريبه شويه ممكن بتتعارض مع نصوص القران، ان موسى ان في فرعون هرب راح الحبشه وجاب جيش ورجع تاني، وفي الفتره دي مكث موسى عليه السلام في مصر وهي دي كانت فتره الوراثه، لكن القول ده ضعيف. طب الان مصر، بعيدا عن الروايه التاريخيه اللي ذكرها رشيد رضا في المنار، الان مصر، القول الثالث ان هي الشام ومصر. اللي قال مصر، قال مصر ازاي؟ قال في زمن سليمان وداود، لان سليمان وداود من بني اسرائيل، سيدنا داود وسيدنا سليمان انبياء بني اسرائيل، بعث بني اسرائيل، سيدنا سليمان وسيدنا داود مش من قبل سيدنا موسى. الم ترى الى الملأ من بعد موسى، سورة البقرة، اذ قالوا النبي لهم ابعث لنا، وبعد كده ربنا قال، هو قال في اول الايات ايه؟ من بعد موسى، وبعد كده في اخر الايات قال وقتل داود جالوت، فداود من بعد سيدنا موسى، داود من انبياء بني اسرائيل. فقالوا التمكين اللي حدث لبني اسرائيل في مصر كان في زمان داود وزمان سليمان. فاحيانا ياتي الوعد لكن ينفذ بعدها بفتره، فعشان الناس المتعجله للتمكين، خلاص. القول الرابع الارض ايه؟ عموم الارض كلها. وقالوا ايضا هذا حدث في زمان سليمان وداود، ان سيدنا سليمان ملك جزء كبير من الارض. لكن الأميل اللي عليه كثير مفسرين هي ايه؟ أرض الشام، لحد بميل لأنها أرض الشام. وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى. قالوا يعني ايه تمت كلمة ربك؟ هي كلمات الله تامة سبحانه وتعالى. قالوا يعني ايه تمت كلمة ربك؟ أي ظهرت للواقع، الواقع الفعلي لهذه الكلمات، يعني الله جل قضى أمر، ظهور هذا الأمر في واقعيا هنا، هذا معنى تمام الكلمات. اليوم أكملت لكم دينكم، ظهور التمكين الكامل لهذا الدين لأول مرة كان في هذه اللحظة هنا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. هذه الكلمة هي التي قالها لهم موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوهم. قيل كان بين الوعد ومجيئه 20 سنة، وقيل 13 سنة، وقيل أيا كان عدد من السنوات. أيضا إشارة أن التمكين يتأخر بين الوعد وبين حدوث التمكين فترة زمنية قد تطول وقد تقصر. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما قال والله لا يتمنى هذا الأمر كانت فترة زمنية طويلة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. كل هذا بماذا؟ بأي السببية؟ بما صبروا. احنا عندنا بقين مهمين جدا، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين كان هذا هو سبب الهلاك، كان سبب التمكين بما صبروا. الصبر حتى هنا لم يجاهدوا، يعني ما كانش لسه في جهاد يدل عليهم، لكن احنا في حقنا بما صبروا وجاهدوا، يعني خلاص الجهاد فرض بعد ذلك. فالذي يريد التمكين لابد من الصبر. قضية الصبر قضية هامة، لأن الصبر معناه الاستمرار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الواو دي بيسموها واو المعية، ويعلم الصابرين، أي لابد أن تضم إلى الجهاد الصبر. جهاد بدون صبر جهاد منقطع. دائما نتكلم في مسألة أن خط البداية مزدحم، خط بداية أي شيء في العمل الدين مزدحم، حفظ القرآن، طلب العلم، الجهاد، نصرة الدين، خط مزدحم. الذي يستمر ويصبر إلى النهاية قلة قليلة، الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بما صبروا. خلي ده شعار تطلع بيه، إن سبب الهلاك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عن غافلين، سبب التمكين بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه أيضا وما كانوا يعرشون. الماء هنا ليست نافية، لا دماء موصول، أي والذي كانوا يعرشونه. دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا أيضا ما كانوا يعرشون. كل الزينة والقصور والبناء أشبه بقوله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض. هذه الدار التي كان يتكبر بها قارون ويعني ويغري بها الناس ويفسد على الناس عقيدتهم يفسد على الناس عقيدتهم بهذا القصد دمره الله عز وجل. أيضا كل الملك والسلطان والجبروت دمره الله عز وجل. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أين فرعون؟ أين قصره؟ أين جبروته؟ أين الملأ؟ أين الجنود؟ أين كل هؤلاء؟ ذهب الله عز وجل بهم، وبقي إيمان السحرة ينفعهم يوم القيامة، وبقي صبر بنو إسرائيل الذين جاهدوا بعد ذلك ينفعهم يوم القيامة. صبر بني إسرائيل ينفعهم يوم القيامة. هذا الصبر هو الذي يبقى والذي ينفع الإنسان يوم القيامة. أسأل الله جل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا نصرة دينك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.